إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد ونحن على ذلك من الشاهدين ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولى سواه فيقصد يا من له عنت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وعليها نلقى الله اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأحباب، ها نحن اليوم في 28 من شهر رجب الخير، في 10 الأواخر من رجب، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان وهو راض عنا، وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وفعل الخيرات وترك المنكرات وغض البصر وحفظ اللسان، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء المقبولين ولا يجعلنا من الأشقياء المطرودين. وفي هذا العشر الأواخر من رجب تطل علينا ذكرى الإسراء والمعراج. هذه الذكرى المباركة التي سجلها الوحي الإلهي في كتاب الله عز وجل في سورتين كريمتين، الأولى هي الإسراء والثانية هي سورة النجم. في الأولى يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي السورة الثانية يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى في سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. يقول المؤرخون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مات عمه أبو طالب الذي كان يدافع عن ابن أخيه ويحميه من أذى المشركين، نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع قريش في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه التراب. ولما اشتد أذى قريش وانصرافهم عن الإسلام وزهدهم فيه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف وأن يدخلوا في الإسلام، وكان له أمل كبير في أهل الطائف، ولا غرابة في ذلك، فإنه رضع في بني سعد حليمة السعدية مرضعته صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب، وهم في مقربة من الطائف وفيهم مراضعه وحواضنه. ولما مات أبو طالب والسيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها في العام العاشر من النبوة، وتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب حتى سمي ذلك العام بعام الحزن، وكانت مدينة الطائف هي المدينة الثالثة الكبيرة بعد مكة ويثرب التي سعدت بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها في عام الهجرة الأول. وتقع مدينة الطائف على مسافة 75 ميلا تقريبا إلى الجنوب الشرقي من مكة المكرمة، وهي واقعة على جبل غزوان، ويبلغ ارتفاع هذا الجبل نحو 6000 قدم. وفي مدينة الطائف هذه كانت اتفاقية الطائف التي أنهت الحرب الأهلية في لبنان. وقد قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف إما لأنه المركز الثاني للقوة والسيادة في الحجاز بعد مكة المكرمة، أو لأن أخواله من بني ثقيف فرأى أن يخرج إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة والمنعة له من قومه. وقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب، إلى الطائف في شهر شوال في السنة العاشرة بعد البعثة النبوية، وقد استصحب في رحلته إلى الطائف مولاه خادمه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت الطائف في ذلك الحين مستقر عبادة اللات، واللات كان صنما كبيرا يعبد من دون الله تعالى في الجاهلية ويحج إليه، وكانت تضارع وتنافس في ذلك مكة المكرمة التي كانت مستقر عبادة هبل صنم قريش الأكبر. نحن اليوم ننعم برؤية الكعبة المشرفة في كل ساعة وفي كل حين، ونسعد برؤية المعتمرين والطائفين حول الكعبة المشرفة التي طهرها الله تعالى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار يوم الفتح الأكبر، طهرها من جميع الأصنام التي كانت حولها. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من سادة ثقيف وأشرافهم، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله تعالى، فكان ردهم شر رد، واستهزأوا به صلى الله عليه وسلم، وأغروا به سفهاءهم غلمانهم، وعبيده يسبونه ويصيحون به ويرجمونه بالحجارة. فعمد صلى الله عليه وسلم إلى ظل نخلة وهو مكروب محزون فجلس فيه، وكان ما لقي في الطائف أشد ما لقيه من المشركين. وقعد له أهل الطائف صفين. اليوم بس يجي زعيم كبير أو زائر كبير من خارج البلد بيستقبلوه على المطار حرس الشرف وبيضربوله المزيكا وبيضربوله التحية. هذا النبي العظيم الذي يعلو مقامه عند الله عز وجل لا فقط جميع القادة والزعماء والملوك والرؤساء، إنما جميع الأنبياء والرسل، استقبلته بنو ثقيف صفين على طريقه. فلما مر صلى الله عليه وسلم جعلوا لا يرفع رجليه إلا رموهما بالحجارة حتى أدموهما، سالت الدماء الشريفة من قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاض قلبه ولسانه بدعاء شكى فيه إلى الله تعالى ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الناس، كما يشكو المسلمون اليوم في كثير من بلدان العالم العربي والإسلامي، يشكون إلى الله تعالى ضعفه وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. واستعاذ بالله تعالى وبنصره وتأييده، فقال في ذلك الدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. سمع الله تعالى دعاء نبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه ملك الجبال يستأذنه. شوفوا مقام الرسول عند الله، ما فقط عندنا نحن معشر المسلمين، رب العالمين بعد أن صبر عليه الصلاة والسلام وتحمل هذا الأذى الكبير وهو حزين والدماء تنزف من قدميه، وقبلها كان حصار بني هاشم 3 سنوات أكل فيها عليه الصلاة والسلام ورق الشجر مع صحابته الكرام وبنو هاشم، أرسل الله إليه ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق الأخشبين الجبلين الكبيرين على المشركين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لا تطبق الجبلين على هؤلاء المشركين الأرازل والكفار، بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أخرجه البخاري ومسلم. ولما رآه عتبة بن أبي ربيعة وشيبة بن أبي ربيعة وما لقي من الأذى والآلام، تحركت فيهما المروءة. نسأل الله تعالى أن تتحرك المروءة في قلوب حكام المسلمين الطغاة والمستبدين. فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، فقال له: خذ قطافا من العنب فضعه في هذا الطبق، ثم اذهب به إلى هذا الرجل، أي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقل له يأكل، يأكل منه. ففعل عداس وأسلم بما سمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلال دقائق معدودات دخل عداس النصراني في دين الإسلام حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على الأذى والاضطهاد، وحين سأله من أين أنت قال: أنا من نينوى. قال: من بلد أخي يونس عليه السلام. قال له: وأنت تعرف يونس عليه السلام؟ قال: هذا أخي، هو رسول الله وأنا رسول الله. ثم قبل أن يتناول العنب قال: بسم الله. العرب في الجاهلية ما كانوا يسمون بالله، نحن اليوم أولادنا وتلاميذنا وأولادكم وتلاميذكم يجب أن يتربوا على آداب الطعام وآداب الشراب وآداب المسجد وآداب الأسرة وآداب المجتمع. قبل أن نأكل وقبل أن نشرب نقول بسم الله، وبعد أن ننتهي نقول الحمد لله. فحين رأى عداس ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم اعتنق الإسلام، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة المكرمة، وقومه أشد ما كانوا عليه من خلاف وعداء وسخرية واستهزاء. في ذلك الجو المكفهر من الحزن والأسى أراد الله تعالى أن يكرم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأسرى به من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس في ليلة 27 من رجب، ومنه إلى ما شاء الله المعراج من القرب والدنو والسير في السماوات ومشاهدة الآيات والاجتماع بالأنبياء، فكانت ضيافة كريمة من الله تعالى في هذه الرحلة الفضائية، وتسلية وجبرا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، وتعويضا له عما لقيه في الطائف من الذلة والهوان والجفاء والنكران. فلما أصبح صباح غدا رسول الله إلى قريش فأخبرهم بحادثة الإسراء والمعراج، فأنكروا ذلك واستعظموه وقالوا له: إن أحدنا لينكث شهرا في ذهابه من مكة إلى بيت المقدس، أنت كيف بليلة واحدة رحت ورجعت وطلعت للسماوات العلى؟ هذا شيء مستحيل. استعظموه وكذبوه واستهزؤوا به. أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال حين قالوا له: إن صاحبك يقول أنه قد أسري به هذه الليلة وعرج به إلى السماء، فقال: والله
لئن كان ما قاله
لقد صدق. ومنذ ذلك الحين سمي أبو بكر بالصديق. وقال لهم للمشركين: فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر يأتي من السماء، الوحي يتنزل عليه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، وهذا أبعد مما تعجبون منه. وقد ذهب جمهور أهل السنة من العلماء أن الإسراء كان بالجسد والروح، لأنه حتى الآن بعض المسلمين يقولون الإسراء والمعراج كان بالروح فقط، يعني منام شاف الرسول، منو حقيقة بالجسد، انتقل وذهب ونزل وطلع إلى آخره. وهذا يخالف ما ثبت في صحيح البخاري أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، ولم يكن مجرد حادث بسيط. رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات الكبرى. اليوم كثير من شبابنا وبناتنا إيمان بالله إيمان ضعيف، لماذا؟ لأنهم لم يتفقهوا في الدين ولم يتعمقوا في علوم الفضاء. علوم الفضاء فيها أعظم الأدلة والآيات على وجود الخالق عز وجل وعلى عظمته. ولقد حدثتكم في أيام مضت أنه كان لي صديق في المرحلة الثانوية، تخرج وذهب أرسله أهله إلى أمريكا، درس هندسة هناك، وهنا انتقل من جو محافظ في مدينة طرابلس إلى جو منفلت في أمريكا. شاب سن المراهقة أغوته الفاتنات في أمريكا والخمور والحفلات الراقصة وأجواء الإباحية وإلى آخره، فضل الطريق والعياذ بالله، وانقطعت أخباره عنا. بعد ذلك سنوات طويلة التقيت به في كندا فسألته عن حاله، قال: والله مرت فيني فترة شردت عن الطريق المستقيم وارتكبت المعاصي والمنكرات. في يوم من الأيام سمعت أنه في معهد لعلوم الفضاء، فحبيت وسع ثقافتي، أنا درست هندسة مدنية ومعمارية اللي هي، قلت والله طالما اليوم صار عصر غزو الفضاء بدي أدخل إلى هذا المعهد وأدرس علوم الفضاء. دخل وبدأ يطلع على ما في الفضاء من مجرات من الكواكب والنجوم، هذا في السماء الأولى، ما طلعوا علماء الفضاء للسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة التي وصل إليها صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو رائد الفضاء الأول، مراد رائد الفضاء في السماء الأولى لا في السماء السابعة. طبعا هذا ليس بقدرته وإنما بقدرة الله تعالى وإذنه. هذا المهندس حين رأى ما رأى وسمع من البروفيسور الكبير الذي يدرس علوم الفضاء، ذكر بعض الآيات القرآنية التي تتكلم عن الفضاء، فدهش، قال: أنا مسلم، هذا نصراني أو يهودي الله أعلم، غير مسلم، عم يستشهد بآيات قرآنية عن علوم الفضاء. فعاد إلى القرآن الكريم يقرأ بعد أن هجره سنوات طويلة، وتاب إلى الله عز وجل واستغفر الله عن ذنوبه وخطاياه وعاد إلى إسلامه من جديد والحمد لله. نحن اليوم في جامعة طرابلس في الصيف إن شاء الله هنعمل دورة عن علوم الفضاء، عندنا رئيس الجامعة عالم بالفيزياء وعالم في علوم الفضاء، أعطى عدة محاضرات في هذا الموضوع ونال إعجابا كبيرا من الذين استمعوا إليه من الطلاب. نعود إلى رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، حيث تجلى له ملكوت السماوات والأرض مشاهدة وعيانا، بل زيادة على ذلك اشتملت هذه الرحلة النبوية على معان عميقة دقيقة وكثيرة وإشارات حكيمة وبعيدة المدى. فقد ضمت قصة الإسراء والمعراج ما ذكره الله تعالى في سورتين كريمتين، الإسراء والنجم، أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي القبلتين. في البداية كان الرسول والصحابة الكرام يتوجهون في الصلاة إلى بيت المقدس، بعد الهجرة كان تحول القبلة إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة المشرفة في مسجد القبلتين في المدينة المنورة. فجاءت الإسراء ليثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي القبلتين، مسجد الحرام والمسجد الأقصى، وإمام المشرقين والمغربين، ووارث الأنبياء قبله، وإمام الأجيال بعده. فقد التقت في شخصه وفي إسرائه مكة بالقدس والبيت الحرام بالمسجد الأقصى، وصلى الأنبياء خلفه، فكان إذانا بعموم رسالته وخلود إمامته وإنسانية تعاليمه وصلاحيتها لاختلاف المكان والزمان. وأفادت سورتا الإسراء والمعراج تعيين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصف إمامته وقيادته وتحديد مكانة الأمة التي بعث فيها وآمنت به، وبيان رسالتها ودورها الذي ستمثله في العالم ومن بين الشعوب والأمم. أيها الإخوة، لقد جاء الإسراء والمعراج خطا فاصلا من الناحية المحلية المؤقتة الضيقة وبين الشخصية النبوية الخالدة العالمية، وجاء الإسراء ليعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب، ليس من طراز القادة والزعماء الذين لا تتجاوز مواهبهم وجهودهم ودوائر كفاحهم حدود الشعوب والبلاد، ولا تسعد بهم إلا الشعوب التي يولدون فيها والبيئات التي ينبعون منها. إنما هو صلى الله عليه وسلم من جماعة الأنبياء والرسل الذين يحملون رسالات السماء إلى الأرض، ويحملون رسالات الخالق إلى الخلق، وتسعد بهم الإنسانية كلها على اختلاف شعوبها وطبقاتها وعهودها وأجيالها. وفي الختام، كان فرض الله تعالى للصلوات الخمس على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، فرض الله تعالى عليه وعلى أمته في البداية 50 صلاة في كل يوم وليلة، وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى التخفيف حتى جعلها 5 صلوات في كل يوم وليلة. ورغم ذلك نرى أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يحافظون على 5 صلوات، هي في الأصل 50. شفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم واسترحم الله تعالى أن يخففها إلى 5، وقال من أداهن الخمس صلوات إيمانا واحتسابا كان له أجر 50 صلاة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء صلواتنا الخمس بخضوع وخشوع، وأن يجعل هذه الصلوات شاهدا لنا يوم القيامة لا شاهدا علينا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله، واستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحبة، في الجمعة السابقة وبعد أن انتهينا من الصلاة حصل ما حصل في مدينة طرابلس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مجزرة رهيبة ارتكبت على أرض هذه المدينة الصابرة المنكوبة والمبتلات بمجرمين لا يخافون الله تعالى، اعتدوا على أناس أبرياء آمنين، جريمتهم أنهم كانوا يعلنون موقفا مما يحدث في سوريا الشقيقة من مآسي وآلام ودماء تسيل كل يوم، وخاصة عقب صلاة كل جمعة مر على هذه المأساة اللي الآن أكثر من 100 يوم، غير بقى المآسي اللي عم تصير باليمن وبليبيا وبأفغانستان وبالعراق وبفلسطين إلى آخره. لذلك نحن صرنا أكثر من 3 أشهر نصلي صلاة الغائب كل يوم عن أرواح الشهداء، وكل جمعة سائلين الله عز وجل أن يفرج عن هذه الأمة. وبهذه المناسبة عقدت الهيئات الإسلامية في طرابلس والشمال اجتماعا طارئا في مجمع الإصلاح الإسلامي استنكارا لهذه المجزرة الأليمة التي سقط فيها 7 قتلى و59 جريحا، وحصل تعد على بيوت الله تعالى، 5 مساجد قصفت وضربت: مسجد القبة، قبة النصر في حارة البقار، ومسجد الناصر وحربة ومحمود بيك في التبانة، ومسجد خليل الرحمن في الملولة. من أجل ذلك اتخذت الهيئات الإسلامية في طرابلس والشمال صفة الادعاء الشخصي على كل من تعدى على الآمنين وأراق دماءهم، ومن تعدى على بيوت الله تعالى، وطالب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال وقيادة الجيش بفتح تحقيق خاص وسريع بهذه القضية وإحالة المجرمين إلى القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات بهم، ومطالبة المسؤولين في دار الفتوى وفي القضاء اللبناني بالتحرك السريع بهذا الخصوص وتحمل مسؤوليتها أمام الله تعالى. كما طالبت الهيئة العليا للإغاثة بالإسراع بترميم المساجد المتضررة، وطالبت الحكومة اللبنانية بالمبادرة فورا إلى نزع سلاح الميليشيا المسلحة في بعل محسن
التي تمتلك الأسلحة الثقيلة وتستعملها بين حين وآخر ضد الآمنين والأبرياء في الأحياء السكنية، قناصون يطلقون الرصاص على الآمنين، شاب عريس عمره 22 سنة جالس في محله بمنطقة الزهرية، قناصوه من بعل محسن وقتلوا في محله واستشهد. هل هذا يجوز يا عباد الله؟ نقول اليوم عم يطالب النواب انه تكون طرابلس مدينة منزوعة السلاح، وبكرة ينزعوا السلاح الخفيف من المسلمين السنة ويتركوا السلاح الثقيل مع اهالي بعل محسن، هذا بجوز؟ لذلك نطالب الحكومة بإعطاء تعليماتها لنزع سلاح الميليشيا المسلحة التي تمتلك الأسلحة الثقيلة وتستعملها بين حين وآخر ضد الآمنين والأبرياء في الأحياء السكنية، وتمارس مختلف أنواع الجرائم بما فيها الاعتداء على بيوت الله تعالى، وتدعو المسؤولين إلى إعلان نتائج التحقيقات بالجرائم المذكورة ونشرها أمام الرأي العام. وختمت الهيئات بيانها بالدعوة إلى المحافظة على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وعدم اللجوء إلى السلاح وإطفاء نار الفتنة التي لا يستفيد منها إلا العدو الإسرائيلي، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
وتوجهوا إلى الله تعالى بقلوب خاشعة وأعين دامعة وألسنة ذاكرة شاكرة، وسلوه أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب
مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا وفيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا هما وغما إلا فرجته، ولا مظلوما إلا نصرته وأيدته، ولا ظالما وطاغيا ومجرما وخائنا ومنافقا وعميلا ومعتديا ومحتلا إلا قصمته وخذلته،
ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها إلهنا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا ورد عنا كيد أعدائنا، واجعل اللهم هذا البلد سالما آمنا، سالما آمنا، سالما آمنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا الله يا الله يا الله، كن معنا ولا تكن علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم هذه قلوبنا بين يديك، وهذه أرواحنا بين يديك، وهذه أعمالنا معروضة عليك. اللهم فلا تخيبنا يوم العرض عليك، اللهم لا تخيبنا يوم الفزع الأكبر، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم ينادي المنادي لمن الملك اليوم، فيجيب المجيب لله، لله الواحد القهار. يوم يفضح فيه العصاة، يوم يهتز فيه الكون من خشية الجبار، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجاهرنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.